إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في سنن أبي داود رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق إلى الباب 33، قال: باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية. وهذا الباب يظهر للناظر أنه كان أليق بكتاب النكاح، فلا ندري ما هو يعني الذي حمل المصنف رحمه الله تعالى على جعله في كتاب الطلاق. ويتضمن هذا الباب أنهم كانوا في الجاهلية يتناكحون بوجوه على غير النكاح المعهود، وهذا مما أورثته الجاهلية. والجاهلية ليست مختصة بزمان معين، بل الجاهلية وصف يوجد ويرتفع، ووجوده وارتفاعه متعلق بالدين، فإذا ظهر الدين ارتفعت الجاهلية، وإذا خف الدين وجدت الجاهلية. ولذا في أزمنتنا هذه نسمع بين الحين والآخر عن وجوه يزعمون أنها يعني أنكحة، كما نسمع بزواج المسيار والزواج العرفي وغير ذلك مما تضل به الشياطين بني آدم. وذكر في الباب حديث عائشة رضي الله عنها، قد رواه البخاري، عن عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء، على أربعة أنحاء، على أربعة أوجه. فنكاح منها نكاح الناس اليوم، وما أحسن هذا الضابط، نكاح الناس اليوم. فنكاح الناس اليوم هو النكاح المعروف الذي يعرف به الناس أن فلانا زوج فلانة وأن فلانة زوجة فلان، نكاح الناس اليوم الذي يتميز عن السفاح، السفاح الذي هو الزنا، فنكاح الناس اليوم متميز عن السفاح. ثم بينته: يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها. يخطب الرجل إلى الرجل وليته، فإذا هذا الولي، فيصدقها هذا الصداق ثم ينكحها، فهذا أعظم ما يميز نكاح الناس اليوم، الولي والصداق، الولي والصداق. وقد ذكرنا فيما تقدم أن الصداق شرط عند شيخ الإسلام ابن تيمية، ونص عليه المالكية كما في الرسالة لابن أبي زيد، فعندهم أن الصداق من أركان النكاح، أن الصداق من أركان النكاح. قالت: ونكاح آخر ما هو؟ كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها، أي من حيضها، أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، وهو الذي يسمى نكاح الاستبضاع. فسبحان الله، أين غيرة هؤلاء؟ الرجل يقول لامرأته أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه من أجل أن يجامعها، هو الذي يقول لها. قالت: ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، لأنه إذا تبين حملها عرفنا أن هذا الحمل من هذا الذي استبضعت منه. قالت: وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، رغبة في نجابة الولد، حتى يأتي الولد نجيبا، فهذا بعض ما كانوا عليه. وكأن المرأة يعني صارت سلعة، وصارت يعني ربما نقول مفرخة لتأتي له بالأولاد النجباء على ما يزعمون. فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. قالت: ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، يعني أنتم تعرفون ماذا حصل، وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، تختار أي واحد من هؤلاء وتنسب الولد إليه، فتسمي من أحبت منهم باسمه، فيلحق به ولدها، فهذا نكاح آخر. قالت: ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير، الذي قبله دون العشر، أما هؤلاء كثيرون، يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات، كن ينصبن على أبوابهن رايات، تكن علما لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها حتى ولو كانوا 100، ودعوا لهم القافة كما مر علينا قبل ذلك. القافة جمع قائف، وهو الذي يستدل بالظاهر على الحقيقة. ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فيتأملون في هذا الولد ويتأملون في هؤلاء الذين دخلوا عليها ويقولون: هذا يعني ابن فلان. فالتاطه يعني التصق به، يعني نسب إليه، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله، سبحان الله، لماذا هدمه؟ لأنه ناشئ عن الجاهلية. هدم نكاح أهل الجاهلية، مع أن الإسلام أقر أشياء كانت في الجاهلية، السرقة مثلا، حد السرقة كان في الجاهلية أقره الإسلام، القسامة، القصاص وغير ذلك. لكن هذه أنواع النكاح هدمها الإسلام، إلا نكاح أهل الإسلام اليوم نكاح أهل الإسلام، يعني النكاح الشرعي اليوم الذي كان في عهد عائشة رضي الله عنها. فلو ابتدع الناس الآن نكاحا وقالوا: هذا نكاح أهل الإسلام، نقول: لكن يبقى شرط اليوم الذي كان في يعني عهد السلف، وهو النكاح المعروف. فإذا هذه وجوه النكاح التي كانوا يتناكحون بها في الجاهلية، وقد أبطل الإسلام كلها إلا نكاح أهل الإسلام اليوم. يأتي السؤال: ما حكم زواج المسيار وزواج العرفي وغير ذلك؟ الجواب: لا يصح من الأنكحة إلا نكاح أهل الإسلام المشهور المعروف، كما قالت عائشة: يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها. ولذلك جعل الفقهاء أركانا للنكاح وشروطا للنكاح. فمن أركانه الإيجاب والقبول، ومن شروطه الولي والشهود، ومن أركانه الصداق وهكذا، فلا بد من هذا. طيب زواج المسيار، زواج المسيار بعد يعني السؤال عنه خلاصته أنه زواج يقولون بولي وبشهود كل شيء، إلا أن الرجل غير ملزم بالنفقة على الزوج، ولذلك سموه مسيار يعني بيطوف، يعني هو ماشي من أجل قضاء يعني الوتر، ولا يلزم بنفقة ولا مسكن ولا غير ذلك. فنقول هذه شروط باطلة، هذه شروط باطلة، لأن القرآن والسنة حكما بالنفقة للزوجة على الزوج، فحتى لو تم اشتراط هذا فنقول طالما أن الأركان موجودة فالنكاح صحيح وتبطل هذه الشروط. فإذا طالبته بالنفقة فامتنع وقال قد تزوجتك زواج مسيار، فلها أن تذهب إلى المحكمة وترفع دعوى بالنفقة، حتى ولو كان هذا الشرط يعني مكتوبا، حتى لو هي وافقت على الشرط فلها بعد ذلك أن تنقضه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة وقال كل شرط في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وأما الزواج العرفي فهو زواج باطل لأنه بدون الولي، لأنه بدون الولي، فتتفق المرأة مع رجل ويتم الزواج بدون الولي، فهذا نكاح، هذا نكاح باطل. فشرط الولي، شرط الولي هذا يبطل العقد، وأما شرط النفقة فيصح العقد ويبطل الشرط. هناك شروط تكون مبطلة، هناك شروط للعقد إذا تخلفت فيبطل العقد كشرط الولي، ويصبح الشرط في مثل هذه الحالة كالركن. إذا مثلا تم النكاح بالشغار، والشغار الخالع عن الصداق، هذا نكاح باطل لأن الصداق من الأركان. إذا تم الزواج بتوقيت العقد وهو نكاح المتعة فالنكاح باطل. نكاح التحليل الذي يتزوج المرأة من أجل أن يحلها لزوجها الأول، هذا نكاح باطل كما مر علينا. وهناك شروط تكون هي باطلة في نفسها ولكنها لا تبطل العقد. قال باب الولد للفراش، الولد للفراش. والمراد بالفراش أن الرجل إذا تزوج حرة أو كانت له أمة، أو كانت له أمة فما تأتي به الحرة وما تأتي به الأمة يكون ولدا، يكون ولدا لصاحب الفراش. فالمراد بالفراش هنا يعني الزوجة والأمة التي يملكها سيدها، فالولد يكون للفراش. فلو جاء إنسان ويدعي أن الولد من فلانة ولده، فنقول ليس له شيء، ليس له شيء لأن الولد للفراش. كما سيظهر من الحديث إن شاء الله تعالى. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص، ونتنبه لأن الأسماء يعني متعددة، اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ابن أمة زمعة. يعني زمعة هذا كان عنده إيش؟ كان عنده أمة، كان عنده أمة وله ولد اسمه عبد، وهناك رجل آخر اسمه عتبة وهو ابن أبي وقاص أخو سعد. يعني ألم بهذه الأمة، ألم بهذه الأمة. فإذا عندنا يعني شخص وأخوه وشخص وأبوه، شخص وأخوه اللي هو سعد وعتبة، وشخص وأبوه عبد ومن وزمع. زمع هذا اللي هو الأبو كان عنده أمة يملكها، زنى بها أو ألم بها من؟ عتبة، عتبة أخو سعد بن أبي وقاص، فأتت بولد. فعتبة هذا قال لأخيه سعد: إن ابن وليدة زمعة، ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فاختصم فيه سعد بن أبي وقاص مع عبد ابن زمعة، اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة. فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن إذا قدمت مكة أن انظر إلى ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة: أخي ابن أمة أبي. عبد بن زمعة يقول هذا أخي لأنه ابن أمة أبي، ولد على فراش أبي. هذا هو الشاهد، ولد على فراش أبي. فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شبها بينا بعتبة، يعني رأى أن هذا الولد الذي هو من الأمة يشبه من؟ يشبه عتبة اللي هو المدعي، ومع ذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشبه، ما حكم بالشبه، وإنما حكم به لمن؟ لصاحب الفراش. فقال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. فإذا حكم به لمن؟ حكم به لعبد بن زمعة، قال له أخوك. قال: وللعاهر الحجر، العاهر الزاني اللي هو عتبة هذا، قال له الحجر. له الحجر يعني ما ليش شيء. وللعاهر الحجر. قال: واحتجبي منه، يعني من هذا الولد، يا سودة. سودة من؟ سودة بنت زمعة. يصبح هذا الولد ايش؟ هذا الولد الذي من الأمة ايش يقول لسودة؟ طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، يصبح اخوها. طب اذا كان اخوها فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول واحتجبي منه يا سودة؟ فالنبي مع أنه قال الولد للفراش، وسيأتي رواية أنه قال هو أخوك يا عبد، قال هو أخوك يا عبد، فجعله أخا لعبد فيكون أخا لسودة. فكيف هنا صلى الله عليه وسلم يقول واحتجبي منه يا سودة طالما أنه أخوها؟ فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه؟ من أجل ماذا؟ من أجل الشبه. فجعله أخا من وجه ليس أخا من وجه آخر، فهو أخوه من وجه في الميراث وكذا، وليس أخا من ناحية من ناحية النظر والمحرمية، احتجبي منه فلا يكون محرما لها. لكن إذا مات أحدهما كل واحد يرث الآخر، فهو أخ في الميراث وليس أخا في العيش وليس أخا في المحرمية. ولذا عندنا قاعدة أن أحكام النسب تتبعض كما في الرضاع. نقول هذا أخوه من الرضاع، طيب هل يرثه؟ لا، ما يرثه، ما في بينهم ميراث. إذا ما كان في بينهم ميراث فكيف يكون أخا؟ نقول أخا في الإيش؟ في النظر إليها وفي المحرمية ونحو ذلك وفي الحرمة، فلا يتزوج بها، لكن ليس أخا في الميراث، هذا في الرضاعة. فإذا كانت في الرضاعة الأحكام تتبعض، فكذلك في النسب الأحكام تتبعض. زاد مسدد في حديثه، مسدد اللي هو شيخ أبو داود، فقال هو أخوك يا عبد، هو أخوك يا عبد. يقول ابن القيم رحمه الله قال وأما أمره سودة وهي أخته بالاحتجاب منه فهذا يدل على أصل، وهو تبعيض أحكام النسب، فيكون أخاها في التحريم، يعني في تحريم التزوج والميراث وغيره، ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها لمعارضة الشبه للفراش، فأعطى الفراش حكمه وأعطى الشبه حكمه. قال وهذا باب من دقيق العلم وسره، لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره. طيب، بما تصير الحرة فراشا وبما تصير الأمة فراشا؟ الجمهور يقولون الحرة تصير فراشا بالعقد وإمكان الوطأ، بالعقد وإن كان الوطن. فإذا عقد إنسان على امرأة ويمكن له أن يطأها، يعني الوطء ممكن، ثم جاءت بولد، طالما أن الوطء ممكن فالولد ينسب إليه، ونقول الولد للفراش. وأما إذا عقد عليها ولكن لم يكن الوطء ممكن، كأن تكون هي مغربية وهو مشرقي، واحد في المغرب واحد في المشرق، والوطء غير ممكن فلا تكون فيها، وجاءت بولد فلا ينسب إليه لأنها لا تكون فراشا. فالحرة تكون فراشا بأمرين، بالعقد وإمكان الوطء. وأما الأمة فتصير فراشا بالوطأ، الأمة تصير فراشا بالوطأ. اشترى إنسان أمة ووطئها ثم جاءت بولد، حتى ولو كان الولد هذا ليس منه كما في هذه القصة، فالولد يكون لمن؟ الولد يكون للسيد. لماذا؟ الولد للفراش. فالأمة تصير فراشا بالوطأ، هذا عند الجمهور. وخالف أبو حنيفة في ذلك، فعند أبي حنيفة أن الأمة لا تكون فراشا بالوطء، لا تكون فراشا بالوطء. إنسان عنده أمة ووطئها وجاءت بولد، قال لا تكون فراشا حتى يستلحق سيدها هذا الولد، فلم يعمل بهذا الحديث، مع أن هذا الحديث في الإيش؟ في الأمة، مع أن الحديث سببه في الأمة. مرة أخرى عند أبي حنيفة ماذا؟ الأمة ليست فراشا يثبت به الولد، قال وإنما يثبت بالاستلحاق، يعني لا بد للسيد أن يستلحقه ويقول هذا ولدي، إذا قال هذا ليس بولدي فلا يلحق به، هكذا قال أبو حنيف. قال لامة لا تكون فراشا إلا بالاستلحاق. فنقول له كيف هذا وهذا الحديث في الأمة، أمة جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، وسبب الحديث قطعي الدخول في الحكم. هذه من القواعد الأصولية، أن لو كان هناك سبب معين لواقعة معينة فأول ما يدخل في حكم هذه الواقعة هو سبب الإيش؟ هو سبب الحديث. السبب قطعي الدخول في الحكم. فالأمة تكون فراشا بالوط لأن هذا الحديث في أمة، في أمة كان يطأها سيدها، وجاء إنسان آخر يدعي الولد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد، الولد للفراش. الذي بعده إسناده صحيح في صحيح أبي داود 1967 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، يعني زنى بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش. يعني هذا الرجل يدعي ولد لإنسان آخر ويقول هذا الولد يعني ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا، قال الولد للفراش، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر. ولذلك مر علينا في كتاب اللعان أن الإنسان يمكن أن يلاعن المرأة في نفي الولد، وأما إذا لم ينفه فهو ولده، طالما أنه ولد على فراش فهو ولد، وهذا هو الأصل. إنسان متزوج ولد له ولد، الأصل أن هذا ولده حتى ولو كان من غيره، فإذا هو يعني تبينت له أمور معينة فله أن يلاعن على نفي الولد ويقول أن هذا الولد ليس، ليس مني. وأما إذا لم يلاعن على نفي الولد فنمشي على القاعدة الولد للفراش. الذي بعده إسناده ضعيف في ضعيف أبي داود برقم 392 عن رباح، طبعا رباح هذا مجهول وهو سبب ضعف الحديث. قال زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن أو طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنا، طبن وطبن، طبن لها يعني أفسدها، يعني راودها حتى وقع بها، طبن بفتح الباء أفسدها، وطبن بكسر الباء يعني تفطن لها حتى هجم عليها وراودها عن نفسها. قال فراطنها بلسانه، راطنها بلسانه بالرومي، فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات، كأنه وزغة من الوزغات، الوزغ، الوزغ معروف هو سام أبرص. وطبعا هو في الأول قال يعني أسود بالنسبة لأولاده. فقلت لها ما هذا؟ قالت هذا ليوحنا. فرفعنا إلى عثمان فسألهما فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش، أن الولد للفراش. فجلدها وجلده وكان مملوكين، فالولد للفراش، فحكم به لمن؟ حكم به لرباح، لأن الولد للفراش. قال: باب من أحق بالولد. هذا يتعلق بالحضانة، هذا يتعلق بالحضانة. ولعل يعني أبا داود رحمه الله في كتاب الطلاق يعني ذكر الطلاق وأشياء أخرى، فذكر هنا الحضانة أيضا. من أحق بالولد هذا يتعلق بالحضانة، فإذا يعني هو يعني لم يقتصر فيه على أبواب الطلاق، وإنما ذكر يعني أبوابا أخرى. من أحق بالولد يعني عند انفصال الزوجين، فمن يكون أحق بالولد؟ الحديث الأول إسناده حسن في صحيح أبي داود 1968، عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، يعني يحويه، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا الأم أحق بولدها ما لم تتزوج. هذه حالة من الحالات، والحضانة أحكامها تختلف، أحيانا يحكم للأم، وأحيانا يحكم للوالد، وأحيانا يخير. هذا كله يراعى فيه ماذا؟ يراعى فيه مصلحة الولد، يراعى فيه مصلحة الولد. الولد إذا كان صغيرا فالمصلحة أن تكون أمه هي الحاضنة، فإذا بلغ واحتاج إلى التأديب فمصلحته تكون عند أبيه. هذا هو الضابط في الحضانة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. نقول هذا ليس على إطلاقه، وإنما هذا يدور مع يعني مصلحة الولد. الذي بعده: إسناده صحيح في صحيح أبي داود 1969، أن أبا ميمونة واسمه سلمى مولى من أهل المدينة ورجل صدق، قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها، فادعياه وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة، ورطنت له بالفارسي، زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة: استهما عليه. استهما يعني القرعة، فهذا قد يكون في بعض المواطن، استهما عليه. والاستهام متى يكون؟ إذا القاضي يعني بحث في الأمر فوجد أن مصلحة الولد عند الأم وعند الأب متساوية، ففي مثل هذه الحالة يستخدم ليش القرعة. قال: ورطن لها بذلك. أبو هريرة رطن لها، فكان يعني يعرف الفارسي. فجاء زوجها فقال: من يحاقني في ولدي، يعني يعطيني حق فيه. فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة. معنى هذا أن هذا الابن يعني صار كبيرا وصار يخدم أمه، فهي بحاجة إليه. هذا أيضا مما يراعى، قد تكون الأم كبيرة وتحتاج الولد، فيحكم القاضي للأم. قالت: وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما علي، استهما علي. فالولد صار كبيرا والأم بحاجة إليه، ومثلا الأب يقول هو لي، فهنا لما تتساوى المصالح في الجانبين فيمكن بالقرعة بالاستهام. استهما عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. هذا يسمى تخيير. فإذا أحيانا يحكم به للأم، وأحيانا استهم بالقرعة، وأحيانا بالتخيير. فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. نعم. الأئمة يختلفون في حكم الحضانة، فكل إمام له في ذلك قول. قول الشافعي: إذا صار ابن 7 سنين أو 8 سنين خير. وبه قال إسحاق، وقال أحمد: يخير إذا كبر. وقال أصحاب الرأي: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده، وبالجارية حتى تحيض، ثم الأب أحق الوالدين. هكذا قال أصحاب الرأي. فنقول أيضا قد يبلغ الغلام وتبلغ الجارية، لكن تكون المصلحة عند ليش؟ عند الأم، عند الأم. فقد يكون الأب مشغولا بأشياء أخرى، وإذا حكمنا له بالأولاد فإنهم يضيعون. الرابع، وقال إمام مالك: الأم أحق بالجواري وإن حضن حتى ينكحن، وأما الغلمان فهو أحق بهم حتى يحتلموا. قال الخطابي: يشبه أن يكون من ترك التخيير وصار إلى أن الأب أحق بالولد إذا استغنى عن الحضانة، إنما ذهب إلى أن الأم إنما حظها الحضانة لأنها أرفق بذلك وأحسن تأتيا له، فإذا جاوز الولد حد الحضانة فإنه يحتاج إلى الأدب والمعاش، والأب أبصر بأسبابهما وأوقى له من الأم. قال: ولو ترك الصبي واختياره لمال إلى البطالة واللعب. صحيح. فالموضوع كله كما ذكرنا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى المصلحة. أحيانا الولد يختار أمه لأن أمه تتركه يلعب فتهمله، فإذا لا بد من اعتبار المصلحة في من أحق بالولد. الذي بعده حديث صحيح في صحيح داود 1970 عن علي رضي الله عنه قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة، قدم بابنة حمزة، يعني يريد أن يأخذها كحضانة. فقال جعفر، هو جعفر بن أبي طالب: أنا آخذها، أنا أحق بها، ابنة عمي وعندي خالتها. قال: ابنة عمي وعندي خالتها. وكما نحن نعرف من الحديث أن الخالة بمنزلة ليش؟ بمنزلة الأم، فصار جانب جعفر أقوى في الحضانة. قال: وعندي خالتها، وإنما الخالة أم. فقال علي أنا حق بها ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي حق بها. فإذا تنازعوا فيها الثلاث. فقال زيد أنا حق بها، أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا قال وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أم، وإنما الخالة أم. طبعا نرجع إلى القاعدة التي ذكرناها في مصلحة الإيش، في مصلحة الحضانة، لأنها كانت صغيرة وهي تحتاج يعني خالتها، لأن الخالة بمنزلة الأم. نعم. الذي بعده إسناده صحيح، صحيح أبي داود 1971، يعني طريق أخرى لهذا الحديث، وقضى بها لجعفر لأن خالتها عنده، وقال إن خالتها عنده. الذي بعده حديث صحيح، صحيح أبي داود 1972، عن علي قال لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة نادي يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال أي لفاطمة دونك بنت عمك، فحملتها فقص الخبر. قال وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، خالتها اللي هي أسماء بنت عميس. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. قال باب في عدة المطلقة، طبعا هذا واضح في أن له علاقة بأبواب الطلاق، عدة المطلق. والعدد يعني مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى وهي واضحة، فيعني نكتبها مرتبة. نقول إذا طلقت المرأة قبل الدخول فلا عدة عليها، فنحن نبدأ بهذا، هذا هو المناسب أن نبدأ به يعني من الأقل إلى الأعلى. إذا طلقت المرأة قبل الدخول فلا عدة عليها، كما قال تعالى وإن طلقتموهن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لأنه طلقها قبل أن يدخل بها. العدة تكون يعني فرصة للمراجعة وتكون للاستبراء، وأما هذا ما دخل بها فإذن يعني لا عدة عليها. الثاني أن المرأة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء، عدتها ثلاثة قروء، ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض أو ثلاث أطهار. فالمرأة إذا كانت تحيض عدتها ثلاثة قروء، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا مثلا طلقت المرأة في الطهر كما هو السنة، إذا طلقت في طهر، فإذا قلنا العدة بالأطهار، فإذا تحسب هذا الطهر الذي طلقت فيه، تحسبه الطهر الأول الطهر الثاني الطهر الثالث، فإذا جاءت الحيضة انتهت العدة. وإذا قلنا أن القر هو الحيضة فهي عندما تطلق في طهر فتعد الحيضة الأولى بعدين تطهر، الحيضة الثانية بعدين تطهر، الحيضة الثالثة، طالما أنها لم تغتسل من الحيضة الثالثة فهو أحق بها، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة انتهت عدتها. الثالث من العدد إذا كانت المرأة آيسة أو صغيرة، يعني باختصار لا تحيض. الآيسة لا تحيض والصغيرة لا تحيض، فالعدة كم؟ كما قال تعالى 3 أشهر. ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني والصغيرات. الرابع من العدد عدة الحامل. عدة الحامل، عدة إذا طلقت المرأة وهي حامل فانتهاء عدتها بوضع الحمل. انتهاء عدتها بوضع الحمل، يعني لو طلقها وهي حامل في شهر أمام 9 أشهر، هذه كلها فرصة، فإذا وضعت حملها انتهت عدتها وبانت منه. فهذه يعني عدد المطلقات. الحديث الأول إسناده حسن في صحيح أبي داود 1973 عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. هذا إسناده حسن. قال باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات. نعم، المراد ما استثنى به من عدة المطلقات أن الأصل في العدة أن تكون 3 قروء، وهناك حالات خاصة كالحامل وكاليائسة وكالصغيرة، وإلا فالأصل كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فمعنى ما استثنى يعني الحالات الخاصة التي تستثنى من هذه الآية. وذكر أثر ابن عباس وإسناده حسن كما في صحيح أبي داود 1974 عن ابن عباس قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال هنا يذكر الاستثناء، قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، يعني يقول هذا مستثنى من 3 قروء. قال فنسخ من ذلك، يعني نسخ من الآية التي قبلها. المراد بالنسخ هنا هو التخصيص، ففي عرف الصحابة أنهم كانوا يطلقون على التخصيص يعني الاستثناء كانوا يطلقون عليه نسخا، وأما النسخ في الاصطلاح فهو ارتفاع الحكم بكامله، ارتفاع الحكم المتقدم بحكم آخر متأخر عنه، هذا النسخ في الاصطلاح. لكن النسخ عند الصحابة كانوا يطلقونه على هذا، وكانوا يطلقونه أيضا على التخصيص. إيش معنى التخصيص؟ تأتي آية يعني عامة تشمل مثلا جميع الناس، ثم تأتي آية تستثني منها المطلقات، يعني جميع المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يستثنى من هذا. الاستثناء هذا احنا نسميه تخصيص. فعند الصحابة كان التخصيص يسمونه أيضا نسخا، يسمونه نسخا. قال فنسخ من ذلك يعني خص من ذلك. قال وقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طبعا الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم، نعم، فهذه أيضا إيش؟ هذه يعني خاصة بالتي تطلق قبل الدخول. ما نقول إن هذا على 3 قروء عدة، لا، لأن هذه خاصة، بين الله عز وجل حكمها أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فلا عدة عليها. قال: باب في المراجعة. باب في المراجعة. فهذه العدة، عدة المطلقة، ما نقول أنه لا بد، يعني كثير من الناس يتصور أن الرجل إذا طلق المرأة أنه لا بد أن تجلس هذه العدة، لا، وإنما نقول هذه فرصة، هذه فرصة للزوج يمكن أن يراجع فيها، فإذا ما رجع فيها فتبين منه المرأة، وإذا أراد أن يتزوجها فيتزوجها كأنها أجنبية عنه، فالعدة فرصة. نعم، يمكن أن يطلق مثلا الآن وبعد لحظة واحدة يراجع. قال: باب في المراجعة. إسناده صحيح في صحيح أبي داود 1975، وفي السلسلة الصحيحة برقم 2007. عن ابن عباس عن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق حفصة ثم راجعها. والمراجعة لا يشترط أن تكون باللفظ، وإنما تكون بما، بكل ما يدل على المراجعة. فإذا دخل عليها وسلم عليها ومثلا قبلها بنية المراجعة فهذه مراجعة، ما يحتاج أن يقول لها راجعتك، كل قول أو فعل بنية المراجعة فهو مراجعة. ثم راجعها. في حديث آخر فيه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: راجعها أو راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. نعم، فشفع لها صيامها وقيامها، وهذا مما ينبغي أن يراعيه الزوج، أنه يعني إذا عزم على تطليق المرأة لأي سبب من الأسباب، كأن يكون يعني كرهها أو نحو ذلك، فإذا كان لها عمل صالح فيراعي هذا، فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.